أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا إشكالكم البارحة بينوا الآن إليه بينوا إشكالكم على السيرة شنو هو حتى يمكن صياغته بصياغة أخرى. قلنا بأنه السيرة النبوية دلت بأنه الكفار الذين أسلموا بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يطالبهم بقضاء الصلوات الفائتة ولا الصيام ولم يقم عليهم الحد. هذا مدعانا. هذا هي السيرة.
نعم الإشكال.
أنتم.
الإشكال قلت السيرة النبوية.
خوش.
كانت في هذا الزمان زمان بداية الإسلام ودخول الإسلام كانت مقيدة لترغيب الناس حتى يدخلون.
جيد.
ولو بعض الكفار يشوفون أخوانهم الكفار دخلوا الإسلام.
جيد.
والإسلام أقام عليهم حدود هم مسويها بزمن الكفار.
جيد.
حصل نفقة من.
جيد.
فالقاعدة جيد. مقيدة.
جيد. هناك. طبعاً الإشكال أنت ما تحتاجها. هيك. أنت شفين. أنت بالإشكال ما تحتاج. أنه يا أبا ترى بأن السيرة النبوية يعني راح أصيغ بصياغة أخرى بأن السيرة النبوية مقيدة بزمان دون زمان.
أحسن.
لوجود مصلحة معينة.
أحسن.
أصلاً أنت هذا ما يحتاجه.
زين.
أنت يكفي أن شنو؟ أن يكفي أن الاحتمال كافي. أي هذا طريقة الإشكال. هسه هاي طريقة الإشكال في الأعلام.
نعم.
عند الأعلام عفواً بأنه يابا السيرة تم جاي تقولون بأنه السيرة يحتمل. يحتمل أن السيرة أجراها النبي أجرى النبي صلى الله عليه وآله هذه القاعدة أو هاي الأحكام اللي هي القاعدة مستلة منها أجراها لمصلحة يراها هو صلى الله عليه وآله في تلك الفترة.
نعم.
احتمال.
نعم.
فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال بهذه السيرة وتكون السيرة مقيدة بزمان معين. أو لا على الأقل بأنه الإشكال يصاغ بصياغة أخرى بأنه سيرة النبي صلى الله عليه وآله هي دليل لبي. السيرة دليل لبي يعني مو عندنا ألفاظ. والدليل اللبي يقتصر به على القدر المتيقن. القدر المتيقن بأن الكفار الذين أسلموا في تلك الفترة بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يقم عليهم الحد. الآن نريد نجرجر السيرة ونجيبها إلى هذا الزمان إلى زماننا هذا. فهل يمكن أن يكون الإسلام يجب عما قبله؟ نشك. وإذا شكينا ما عدنا لا ما نستصحب. مو دائما نستصحب. نقدر هكذا نقول إذا شكينا إحنا أول شيء ما عدنا لفظ حتى شنو حتى نستفيد من العموم وإنما عدنا سيرة النبي والسيرة دليل لبي فنقتصر على القدر المتيقن في تلك الفترة وتنتهي المشكلة فلا تكون السيرة شنو
دليل.
فلا تكون السيرة دليلا. أنتم ارتكستوا واستعملتوا عكازة الزمان واستعملتوا عكازة شنو عكازة بأنه الترغيب. مع العلم بعد المراجعة يمكن الإجابة على هذا الإشكال وهو بطريقة بيان الجواب على هذا الإشكال بأنه عندما نرجع إلى السيرة ونفتش في السيرة نرى النبي صلى الله عليه وآله في عزة الإسلام وفي علو الإسلام وفي قوة الإسلام مع ذلك لم يقم الحد ولم يطالب الكفار شنو ولم يطالب الكفار بقضاء الصلوات أو قضاء الصيام. فبعد هذا الارتكاز يكون منتفيا فتكون السيرة تامة ولا إشكال في ذلك. زين ما عندكم فتشي بعد. الآن ننتقل إلى قاعدة جديدة وهي قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك المقصود منها الاشتراك هنا مشاركة المسلمين بأجمعهم في الأحكام الشرعية، سواء كانوا الحاضرين زين أو لا، بأنه شنو؟ بأنه الغائبين. ثم قال والعالمين والجاهلين. والعالمين اشتراك الأحكام بين الحاضر والغائب وبين الجاهل والعالم أجمعين. هنا عندنا طبعا كلام في قضية الجاهل والعالم، لكن خل نجي في بداية الأمر إلى مدرك قاعدة الاشتراك، ثم بعد ذلك عندنا تعليق على شمول الجاهلين والعالمين. كان من المفترض المصنف أن يجعل قاعدة الاشتراك بين الحاضرين والغائبين قاعدة مستقلة، ويجعل قاعدة الاشتراك بين العالمين والجاهلين قاعدة مستقلة أخرى، وأيضا اشتراك الأحكام الفروع بين الكفار والمسلمين أيضا قاعدة مستقلة، لكن راحت تبين المدرك لهذه القاعدة. المصنف سوف يستدل بثلاثة مدارك. المدرك الأول هو الروايات، والمدرك الثاني هي الأدلة الأولية، والمدرك الثالث هو الاستصحاب. والعجيب من المصنف بأنه في القواعد المتقدمة جعل التسالم دليلاً مستقلاً، وارتكز عليه في الماضي، مع العلم بأنه في هذه القاعدة لم يرتكز على التسالم، مع العلم بأن بعض الأعلام بعد المراجعة وجد بعض الأعلام يجد بأن هذه القاعدة، قاعدة اشتراك الغائبين والحاضرين، الحاضرين والغائبين في الأحكام التكليفية والعالمين والجاهلين، يعتبر من القضايا المتسالم عليها ولا خلاف فيها، فكان من المفترض أن يضيف التسالم. على أي حال، نجي إلى كل واحد من هذه المدارك. المدرك الأول هو الروايات. المصنف استدل بروايتين. الرواية الأولى هو النبوي المشهور، والرواية الثانية هي صحيحة زرارة. نجي إلى المدرك الأول وكيف يمكن أن يستدل به على القاعدة. النبوي المشهور بأن النبي صلى الله عليه وآله قال حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، ودلالة هذا النبوي المشهور بأن الحكم الشرعي لا يختص بفرد خاص، بل يشمل جميع المكلفين. والاستدلال بهذا النبوي الشريف يحتاج إلى أنه نقول بأن المقصود من الجماعة ليست هي جماعة خاصة بعينها، وإنما العموم، المراد من العموم، أي أن النبي لا يقصد، لأنه قد يتساءل البعض ويقول بأن المراد من الجماعة هم جماعة خاصة، يعني كما أنه على فرد، للفرد هاي الأحكام الشرعية مختصة بفرد، مو فقط مختصة بالفرد، أيضا تختص بجماعته. فواضح بأنه ليس المراد من الجماعة هي جماعة خاصة، وإنما المراد منها العموم. فإذا دل النبوي المشهور دلالة تامة على المدعى على القاعدة، فمن حيث الدلالة لا مشكلة فيه، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة في سند هذا الحديث. الحديث بأنه ضعيف، حديث مرسل، لكن البعض حاول أن يتغلب على هذه المشكلة باستناد المشهور إلى هذا الحديث، بناء على أن الشهرة جابرة لضعف الحديث، ولكن البعض من الأعلام قال أصلاً لفظ الحديث لم يوجد في المصادر الحديثية الخاصة ولا العامة. مو فقط ما موجود في طرق أصحابنا، وإنما
جاب الشهر هذا الأول منين جاب المشهور
بعد ما أدري، بأنه هسه يجينا الكلام. مو بعض الأحيان ربما مشهور لا أصل له، يعني واحد يعتمد على الآخر. اللي ذكره من هو اللي ذكره؟ ذكره صاحب عوالي اللآلئ، كما أسلفنا بأنه قد طعن فيه في هذا الكتاب من ليس شأنه الطعن، وهو صاحب الحدائق وهو رجل إخباري لا يطعن في الأحاديث. والبعض قال بأن العلامة المجلسي ذكره في البحار مرسلا.
البحار
مرسلا، أبناء العامة البعض منهم قال بأنه لم يعثر على لفظ الحديث أصلا.
العامة
أي، بل صرح أكثر المحققين منهم، يعني من أبناء العامة، بأنه لا أصل لهذا الحديث. لكن المشكلة وين؟ المشكلة بأن بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على إثبات الاشتراك في بعض الفروع التطبيقية. البعض من الفقهاء استدل بهذا الحديث
في الفتاوى،
هي استدلال، يعني توصل إلى نتيجة بهذا الحديث على بعض الفروع الفقهية. منهم العلامة الحلي، منهم الشهيد الأول، ومنهم الفاضل المقداد، ومنهم المحقق الثاني محقق الحلي، والمحقق الأردبيلي والشيخ الأعظم أيضا استدل بهذا الحديث. أي
زين، هذا يعتبر إجماع؟
لا ما يعتبر إجماع.
حلي والشهيد الأول والمقداد
والمقداد والمحقق الثاني والمحقق الأردبيلي والشيخ الأنصاري إجماع، لأن البعض خالف، ما اعتبر هذا الحديث، خالف في هذا الحديث. واقعا أنا بحثت ما، يعني ما توصلت إلى شيء. على أي حال، فإذا لعله القضية قضية مبنائية، هاي الشهرة منين إجت، هذه يحتاج تتبع أكثر. فهذا هذه الرواية الأولى النبوية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله. الرواية الثانية التي استدل بها المصنف على القاعدة كمدرك صحيحة زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. واضح، عندما أشار إلى يوم إشارة إلى الزمان، وهذا يعني الحلال والحرام غير مختص بزمان دون زمان آخر. فهذا إيش راح نستفاد من يمه؟ راح نستفاد من يمه كما أن الحاضرين مكلفون، كذلك الغائبين أيضا مكلفون بالأحكام الشرعية. خل نقرأ هذا. المعنى المقصود من الاشتراك هنا مشاركة المسلمين في الأحكام الشرعية، فيكون معنى القاعدة اشتراك جميع المكلفين في التكليف، وتفيد أن الأحكام لا تختص بجماعة دون جماعة، بل تعم الحاضرين والغائبين والعالمين والجاهلين أجمعين. هاي والعالمين والجاهلين جر جواها خط.
زين شيخ تختص بجماعة، احنا وعدنا حكام تختص بجماعة.
شلون يعني؟
زين عندنا السادة.
هاي خارجة، احنا ما جاي نقول بأنه ما جاي يتحدث على أن بعض الأحكام تختص بجماعة دون أخرى. مثلا على سبيل المثال، مثل أكو أحكام تختص بالنساء دون النساء دون الرجال، هذا أصل موضوعي. فإحنا قلنا ليس المراد من الجماعة هو خصوص جماعة معينة، وإنما جميع المكلفين مع ملاحظة الخصوصيات في بعض الأحكام. هذا أشار إليها بعض الأعلام. جيد جدا. المدرك الثاني شوية يحتاج لالتفاته. المدرك الثاني المصنف استدل به على القاعدة، قال هو الأدلة الأولية، حيث إن الأدلة تبين الحكم، إن الأدلة التي تبين الحكم على قسمين.
حكم الاشتراك؟
إيه الأدلة الحكم. لا التي تبين مطلق الحكم. الأدلة التي تبين الحكم تكون على قسمين. القسم الأول يسمونه الخطابات الإنشائية التي لا يشترط فيها تحقق الموضوع خارجاً، وإنما يفرض المولى الموضوع ثم ينشئ الحكم في عالم الجعل. هذا كلام، فيكون الموضوع مقدر الوجود لا أنه موجود، من قبيل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله سبحانه وتعالى في عالم الجعل عندما أراد أن ينشئ حكما افترض، بأن الحكم لا بد له من موضوع، افترض شنو؟ افترض المكلفين، افترضهم موجودين يعني مقدري الوجود، اللي هو بالمنطق يعتبرهم على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. والقضية الحقيقية يعني مقدرين الوجود. فإذا جعل الأحكام منذ الأزل في عالم الإنشاء، كما تعلمون بأن الأحكام تمر بمراحل أربعة، اللي يعبرون عن المقتضي، يعبرون عن الإنشاء، يعبرون عنها الفعلية، يعبرون عنها التنجيز، اللي هي هاي الأحكام. فيجعل الشارع الأحكام منذ الأزل على الموضوعات المقدرة الوجود التي هي على نحو القضايا الحقيقية لا على نحو القضايا الخارجية. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه عندما ينشئ المولى الحكم يسري هذا الحكم إلى الموجودين وإلى الغائبين، إلى الحاضرين وإلى الغائبين، فيكون الحكم شاملا للحاضرين وللغائبين. واضح إن شاء الله؟ على نسق واحد، سواء كان إخبارا، ومرة هذا الإنشاء يكون على نحو الإخبار، ومرة لا ما يكون على نحو الإخبار، وإنما يكون على نحو القضية الإنشائية. مثال ذلك، مرة المولى شو يقول؟ يقول كل إنسان ضاحك بالقوة، فكل إنسان ضاحك بالقوة هذا إخبار، ولكن هذا ليس فقط الذي يكون ضاحكا، هو الحاضر مثلا، حتى اللي يأتي بعد وهو المعدوم، فهذا إخبار، ولكن جعل الموضوع على نحو القضية الحقيقية يعني مقدرة الوجود لا أنها قضية خارجية. وتارة يكون لا على نحو القضية الإنشائية، اللي هو المثال الذي أشار إليه المصنف، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فنستفاد من هذه من هذا الحكم استفاد بأن الأحكام شاملة للحاضرين وللغائبين. واضح إن شاء الله. هذا القسم الأول من أقسام الحكم الذي تبينه الأدلة الأولية. القسم الآخر يسمونها الخطابات الشفهية أو الشفاهية، يعني المشافهين، من قبيل الشارع يخاطب الناس، خاطب الناس الحاضرين لكلهم أقيموا الصلاة. مثلا يقول لهم يا أيها الناس، مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا القسم وهذا الأسلوب يعني في أول وهلة يكون منصرف علما، منصرف للحاضرين، ولا يكون شاملا للغائبين، فهي راح تسبب لنا مشكلة بأنه الأحكام التي صدرت في عصر الناس تكون مختصة بأولئك. يا أيها، يا أيها، خصوصا هاي كلمة يا أيها، يا أيها خطاب للموجودين الآن. فكيف يمكن أن نتغلب عن هذه المشكلة حتى نستفيد الاشتراك؟ يعني شنو؟ يعني الحاضرين والغائبين. إجا المصنف استعان بالتغلب على هذه المشكلة، استعان بعلم الأصول، فقال قرر في علم الأصول بأن هذه الخطابات غير مختصة بالحاضرين. يا بشنون غير مختصة بالحاضرين؟ قال هذا الأمر أشار إلى صاحب الكفاية. يا بشنون؟ قال صاحب الكفاية بأن صحة النداء بالأدوات يراد بها العموم بلا عناية وبلا تجوز. صحة النداء بالأدوات، الأدوات شنو؟ يا أيها، أي يا أيها، المراد بها العموم، وهذا العموم بعد إذا قلنا بأن مراد مدخول يا أيها هو العموم، لا يكون التعبير تعبيرا مجازيا، وإنما يكون التعبير شنو؟ تعبير حقيقي، فإنه ينصرف إلى العام فيكون شاملا للحاضرين والغائبين. وبعبارة أخرى نسأل سؤال، هاي العبارة الأخرى حتى يتضح المطلب، بيان لمطلب صاحب الكفاية. سؤال: لأي شيء وضعت أدوات الخطاب؟ هل أنها وضعت للخطاب الحقيقي أو أنها موضوعة للخطاب الإنشائي؟ فإذا قلنا بأن أدوات الخطاب وضعت للخطاب الحقيقي فبعد تكون لا تكون أجنبية. هي الحقيقة الآن مو القضية الحقيقية، وإنما الحقيقة المخاطبين مرادة، فما راح نستفاد الاشتراك. أما إذا قلنا بأنها موضوعة للخطاب الإنشائي، والخطاب الإنشائي قبل قليل كما تقدم بأنه يفترض بأن الموضوع مقدر الوجود على نحو القضية الحقيقية، فيمكن أن يكون دليلاً على الاشتراك. واضح؟ فهسه السؤال شنو؟ هل أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي أو للخطاب الإنشائي؟ قال صاحب الكفاية بأن أدوات الخطاب موضوع إلمن، وضعت للخطاب الإنشائي لا للخطاب الحقيقي. أحسنتم يا صاحب الكفاية، ما هو الدليل على ذلك بأن هذا هذا حدث منك أو خلينا نقول ترجيح بلا مرجح، ما هو الدليل على كون أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي دون الحقيقي؟ إجا صاحب الكفاية دلا بدلوه قال الخطاب والوجدان.
شلون
الخطاب قال الوجدان؟ فإن الوجدان قال القاضي بأن لو استعملنا ما بعدها في العموم، يعني ما بعد يا أيها استعملناها في العموم وقصدنا الأعم من الموجودين وغيرهم، لم نشعر بالمجازية ولا بالعناية، وإنما تكون حقيقية. يا بشنون هذا هو قال وجدان بعد ده وجدان بعد شو نسوي احنا هسه لو في الدليل لفظي يمكن المناقشة فيه، لكن يقول ارجع الى وجدانك. يقول احنا عندما شخص يريد ان يوقع خطابا انشائيا او ايقاعيا خلينا، فيقول إيقاع مفهوم من قبيل يا أيها الناس، لابد أن يكون داعي من الدواعي، إلى داعي عندما يوقع هذا المفهوم. مثلا شخص الداعي مالته عندما يستعمل أدوات الخطاب، الداعي مالته هو التظلم. انت ضربت لك طفل بالشارع وش صاح يا ابويا، مع العلم ابو ميت او ما عنده ابو، فهذا شنو تقول بانه هذا استعماله لادوات الخطاب استعمال المجازي؟ فداعي التظلم نادى يا أبويا مع العلم بأن أبوه شنو؟ بأن أبوه غير موجود. وقد يكون الخطاب بداعي التكليف، مرة بداعي التظلم ومرة بداعي التكليف. فمن يجي بداعي التكليف يجي الباري عز وجل يقول يا أيها الناس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها المؤمنون، يا أيها هذا الخطابات الآن من يستعملها الشارع تشمل الحاضرين والمعدومين، لو ما تشمل الحاضرين والمعدومين تشمل الحاضرين والمعدومين، فإذا استعملها، فإذا قال لا بأنها تشمل الحاضرين فقط يقول لك لا أنا قصد المعدومين، هذا يكون الخطاب خطاب حقيقي مو مجازي ولا عناية، يمكن أن نطلق عليه ذلك أو لا يمكن؟ يمكن أن نطلق عليه ذلك بلا تجوز.
زين شو نسمي؟
إيقاعي، خطاب إيقاعي بداع من الدواعي، وهذا الداعي هو بداع التكليف.
جيد،
إنشاء إيقاعي بداع التكليف. وإحنا من نحتاج هاي أن نجيبها؟ هو ما دام قال صاحب الكفاية بأن أدوات الخطاب تستعمل للإنشائية وضعت ليس للخطاب الحقيقي وإنما وضعت للخطاب الإنشائي، هذا يكفينا. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الوجدان. بعد كل واحد خلي يرجع الوجدان.
زين، السلام عليكم. السلام
مني صيح يا أيها الناس أو غيرها مقصودة دول الناس، حتى إذا نرجع إلى خطابات الأئمة عليهم السلام، خطابات الأئمة سواء كانت في الأحكام الشرعية أو في غير الأحكام الشرعية، مثلا سيد الشهداء سلام الله عليه من يقول أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. ألا وإن هؤلاء إلى نهاية الخطبة. أدخل بالخطاب مو فقط الهؤلاء اللي موجودين الخطب من سيد الشهداء، وأن الخطاب كلكم ترى يا أيها الناس، أي واحد يشوف له ظالم مستبد فشامل يكون للحاضرين وللغائبين. فكذلك إجى صاحب الكفاية قال الخطابات الشفهية المشافهية وشافه الأشخاص. عندما يجيني شيخ حيدر ويسألني على حكم معين، وافترض شيخ حيدر إجى للإمام فسأله عن حكم معين في مسألة معينة فأجابه الإمام، فهذا ليس من المعقول بأن هذا الحكم هو مختص بشيخ حيدر، وإنما هذا الحكم يمكن كل واحد إذا مرت به هذه القضية اللي هي نفس حالة شيخ حيدر يمكن أن يلجأ إلى جواب الإمام. واضح إن شاء الله. هسه هذا مو يمنع، إحنا كلامنا في أدوات الخطاب، فأدوات الخطاب قال بأنها موضوعة للخطابات الإنشائية، ووضعها للخطابات الإنشائية يكون شنو للإنشائية تشمل الحاضرين والغائبين، وعندما تشمل الغائبين لا يكون شمولها للغائبين على نحو المجاز والتجوز والعناية، وإنما يكون حقيقة مشمولة للغائبين. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا
زين ممكن مداخلة؟
إيه.
ليش طبب هذا المحتوى كل صعب؟
مو احنا شنو
افضل
يعني. اي
مو افضل
اي
عفوا من هذه الكلمه، يعني كان اولى انه نثبت ازليه الكتاب.
خوش
من اذا ثبتنا ازليه الكتاب العزيز سوف نثبت بالملازمه انه كل احكامه هي ازليه.
هي احكامه ازليه بالصحيح، احكامه ازليه، بس احنا ما نريد احكام، نريد احكامه مختصه بالذي ياتي من بعد. هذا كلامنا،
هو هذا الذي ياتي من
بأن
بعد.
بان الاحكام هل هي جاريه؟
زين
بان الكتاب ازلي ما عندنا مشكله في ازليه، في ما عندنا مشكله في ازليه الكتاب. خب الكتاب ازلي، لكن يقول لك ازليه الكتاب بأن خطاباته كان يخاطب مجموعة من الناس اللي هم في أيام الدعوة الإسلامية كان يخاطبهم، فإحنا شنو ما مشمولين هنا؟
يكون نثبت الملازمة بين خطاباته للناس، وهل معاني القرآن جاءت عمومية تشمل كل الناس؟
هاي هذا باحث، هو هذا نريد نستفاد منه، نستفاد العموم. فأزلية الكتاب ما تثبت لنا العموم، وإنما قل لي هيك أنت بالدليل الثالث، قل لي بأنه يا بخوب نستصحب
ممكن هذا.
احنا قبل 500 سنة او 1000 سنة اجى الاحكام مختصة بهؤلاء.
زين
الان نشك في هذه الفترة هل هن الاحكام سارية المفعول الى هذا الوقت الى هذه الساعة او غير سارية المفعول، فنستصحب بأنها نقول يقينا كانت موجودة وباقية على السيارة السريان. فبالاستصحاب فإحنا هاي أكثر من دليل جاي نجيب. إحنا خوب نكتفي برواية زرارة، برواية زرارة زين، لكن جاب هذا أكثر من دليل. لو تنزلنا عن ذلك الدليل وقلنا بأن ذلك الدليل لا يصلح أن يكون مدركا للقاعدة فعدنا دليل آخر، ولو تنزلنا عن الدليل الثاني فيمكن أن يكون الاستصحاب هو دليل ثالث. إذا تنزلنا عن الدليل الثالث الاستصحاب نلجأ إلى الضرورة التي أشار إليها المصنف في نهاية المطاف. نقرأ هذا المقدار على نحو العجالة. الأدلة الأولية، دلة الأحكام الأولية، إن الأدلة التي تبين الحكم تكون على قسمين: الإنشاء العام بنحو القضية الحقيقية كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا القسم بظهوره يشمل الجميع لأن مفاده تحقق الحكم في فرض تحقق الموضوع بلا فرق بين الحاضر والغائب. واضح إن شاء الله. الخطابات الشفاهية، أي يستدعي وجود أشخاص مشافهين خاطبهم القرآن، أقيموا الصلاة وغيره. هذا القسم بالأسلوب الأول منصرف إلى الحاضرين، ولكن قرر في الأصول عدم اختصاصه بالحضور، كما قال المحقق صاحب الكفاية ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم. من قال ضرورة وضوح؟ يعني شنو الدليل على ذلك؟ هو الوجدان. اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا ويا أيها المؤمنون بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب، ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات يا أيها، مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية، يعني بلا تجوز، وإنما يكون حقيقة وليس مجازا. ولا يخفى أن الإشكال إنما هو على القول بأن الخطاب يتوجه إلى المكلفين الحاضرين، أما إذا قلنا بأن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد ما يجي هذا الإشكال، والنبي هو الذي يبلغ الأحكام.
أي أيها متوجه للنبي؟
أي للنبي، كل للنبي. زين، والنبي بما أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه الولاية التشريعية فيكون مخبرا دوره، فبعد لا يأتي الإشكال. وأما إذا قلنا بأن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله فلا مجال للإشكال كما قال. وأما إذا قيل بأن النبي المخاطب والموجه إليه كلام حقيقة وحيا أو إلهاما فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله يا أيها الناس للخطاب الإيقاعي ولو مجازا. احنا قلنا خطابات موضوعة للدلالة على الخطاب الإيقاعي الإنشائي، وقلنا الخطاب الإيقاعي الإنشائي إيقاع مفهوم بداعي من الدواعي، واضح؟ وعليه لا مجال للتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين. يبقى عندنا الثالث الأصل والرابع، ثم بعد ذلك سوف